Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
and navires en Méditerranée.
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondaillas. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس. اليوم باش نحاولوا نواكبوا الجدل والحرب المشتعلة التكنولوجية بعد إعلان ديبسيك على ظهوره وعلى منافسته للتكنولوجيا الأمريكية تشات جي بي تي، وأكثر تفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا بعد شوية. هذا البداية، وفيما بعد باش نتعمقوا أكثر في مواضيع اللي تخص مستجدات الحرب في غزة بين التنفيذ الجزء الثاني من اتفاق الصفقة التي تغيرت شكلا ومضمونا، صفقة ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط ومدى إمكانية ترحيل الغازيين من موطنهم نحو الأردن ومصر، وأكثر تفاصيل حول ما يحدث في الشرق الأوسط مع ضيفنا بالأستوديو الأستاذ عدنان الإمام أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية. نبدأ مع التكنولوجيا مع الفقرة الأولى.
غدار دي نيوز.
ديبسيك، هذا الاكتشاف الجديد، شركة ديبسيك الصينية الذكاء الاصطناعي اللي أعلنت على النموذج الجديد متاعها، أثار جدل كبير، اهتمام، متابعة، وحتى على مستوى الأرقام خسائر. وأكثر تفاصيل نجم نفهموها مع محمد علي سويسي، الصحفي المختص بتكنولوجيا الاتصال. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا بك عودت، مرحبا بكل مستمعي اكسبريس افام.
هذا الجدل، هذا الحدث البارز، ديبسيك، هل يكمن في خصوصيته، في تفوقه، في ربما في تكاليفه، فيما يترسل الجدل اللي أثاره ديبسيك؟
يتمثل في تقريبا كل الحاجات اللي قلتها والعديد من النقاط الأخرى. ديبسيك يجي في وقت اللي المنافسة تحتدم بالنسبة للذكاء الاصطناعي. اليوم السياسة الأمريكية مع إدارة أمريكية جديدة حتى الذكاء الاصطناعي في قلب المشاريع متاحة واستراتيجيات المستقبلية. يعني ديبسيك اطلع وبدأ يحكي على روحه بقوة مع الأروان في وقت اللي دونالد ترامب بدأ يتحدث على ستارغيت ومشروع 500 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي من هلال 2029، مشاركين فيه 3 شركات هما سوفت بانك وأوراكل وأوبن إي آي اللي عندها تشات جي بي تي. مع هذايا يعني الذكاء الاصطناعي لكن ناخذوه بتجرد يعني على هالمنافسة والبحوث التكنولوجية كل هو يمثل العمود الفقري نتاع استراتيجيات العديد من الدول اللي تحب مكان تحت الشمس بالنسبة للمنافسة بالنسبة للذكاء الاصطناعي. اليوم فما أمريكا اللي عندها المونوبول، لكن فما الصين اللي هي بدها تحب تقول كلمتها وتقول انا حاضره. من 2022 بدات فما برشا بوادر تاع خدمات بالنسبه للصين واعتماد على الذكاء الاصطناعي، وجاء الوقت انه الصين رات انه تنجم تبع فيه به رساله للعالم انه راهي حاضره على خريطه الانوفاسيون والتجديد بالنسبه للذكاء الاصطناعي. فما اوروبا اللي عندها قانون اوروبي تم المصادقه عليه في 2023 ودخل في التطبيق في 2024 وكبل الاتحاد الاوروبي، خلى الايكوسيستم في اوروبا يتململ هالايام هذيا ويقول لكم كبلتونا راهو ما خليتوناش نتحركوا والدليل شوفوا الصين ماشيه. فتقريبا البعد التكنولوجي صحيح موجود، لكن البعد الجيوسياسي والتكنوسياسي هو اللي مسيطر بالنسبه لقضيه ديبسيك. ماهيش قضيه، لكن بالنسبه لموضوع ديبسيك في علاقته ب يعني الجدل والمنافسه بين الصين وامريكا والخدمه على الذكاء الاصطناعي بصفه عامه.
بالضبط، يعطيك الصحة محمد علي. في نقطة مهمة أنه هذا الحدث ماهوش فقط إيكوسيستم بركة لكن جيوسياسي. يعني اليوم الصين نعرفوا المنافسة الكبرى ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في قيادة العالم على المستوى الاقتصادي. اليوم هل ستصبح المنافسة يعني واضحة وأن خارطة الذكاء الاصطناعي ستحددها الصين، أم هي مرشحة للتغيير لأنه هذا عالم متغير ومتطور كل يوم؟
خلينا نبداو فين اليوم في اذا نعرف انه في السنوات الاخرانيه وليت فما مصطلح يعبر عنه ب التكنو بوليتيك التكنو سياسي. علاش؟ على خاطر التكنولوجيا وليت عندها صبغه سياسيه. عشنا الموضوع هذا مع جدل هواوي والإدارة الأمريكية، تيك توك والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، والعديد من المواضيع الأخرى اللي في علاقة بالنسبة للاستعمال متاع الذكاء الاصطناعي كورقة سياسية. فالذكاء الاصطناعي حاضر بقوة في هالاستراتيجية هذه، وهذا ما يؤكد أنه اليوم حضور الصين، حضور أمريكا، الاتحاد الأوروبي كما قلت اللي حب يتحرك، هذا كله يخلينا قدام يعني مشهد جيوسياسي تكنو سياسي متحرك، ونقولوا له في العديد من التنافس، من نقاط التنافس، في العديد من الصراعات الخفية إن صح العبارة، يعني هي إنوفاسيون، تجديد، إبداع تكنولوجي، كلها يعني شعارات تتهز، لكن وراء هذا فما منافسة شديدة وفما عركة كبيرة ياسر. العركة هذه على استعمالات الذكاء الاصطناعي، وكل واحد يحب يكون عنده بار من هالمارشي هذه، نظرا لأنه الذكاء الاصطناعي اليوم ماهوش مجرد تكنولوجيا فقط، لكن التكنولوجيا ما نجموش نعزلوها على العديد من المجالات الثقافية، الاقتصادية، يعني العديد من الميادين في حياتنا اليومية الطبية وغيرها من المجالات.
محمد علي السويسي، الذكاء اليوم الاصطناعي القوة، ومن يسيطر عليه هو من يملكها أو من يعني يحتكم على عدد كبير من أصحاب الخبرات في هذا المجال؟ وأنا هنا نحب نشير للتوينس اللي عنا عدد كبير منهم في أوروبا اللي هم مختصين في هذا المجال، واللي رغم ذلك ما نرقوش الدول العربية متقدمة في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي هو صحيح أنه نحن نحكيه على المادة الخام لوليداتنا وولادنا والكفاءات نتاعنا اللي يخدموا على الذكاء الاصطناعي، لكن خلينا نبداو الحين. إذا كان ما كانش فما يعني ما نجموش نبداو من توا نقولوا شبينا ما احناش موجودين، خاطر الخدمة على الذكاء الاصطناعي هي خدمة يعني مشات على امتداد السنوات. اليوم الذكاء الاصطناعي مش متعلق كان بالناس اللي تخدم عليه كاو، لكن متعلق بمراكز بحوث وتطوير، متركز على شركات اللي عندها براءة اختراع، متركز على انفراستركتور، على بنية تحتية تكنولوجية مفقودة في بلادنا. فأظن أنه فما العديد من العوامل اللي يجب تكون موجودة باش نجمو نحكيو على استعمال الذكاء الاصطناعي والخارطة متاع الذكاء الاصطناعي. إذا كان ليش مثلا اليوم الذكاء الاصطناعي صحيح هو عركة تكنولوجية، عركة كما قلت فيها العديد التجديد، لكن عركة اقتصادية نظرا لأنه الشركات الفعلة في المجال الذكاء الاصطناعي هي شركات فعلة في الاقتصاد الأمريكي. هاكم شفتوا وقت ديب سيك أعلن على أروان وبدأوا الناس يجربوا في أروان، شو صار خسائر بالجملة بمئات المليارات بالنسبة للشركات الأمريكية في البورصة الأمريكية. يعني الأمر معقد، ما يلزمش يكون ناخذ الأمور بأنه صحيح انه عندنا وليداتنا، صحيح انه عندنا كفاءات بقيمه عليا بالنسبه للامكانيات نتاعها التقنيه بالنسبه للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، لكن للاسف نحن اكتفينا بان انفورميو اكاهو، لكن ما بنيناش ان ايكو سيستيم اللي يعتمد على كيف قلت على جامعات فيها مراكز بحوث وتطوير خاصه بالذكاء الاصطناعي، على براءة اختراع تونسيه، على ايكو سيستيم، على امكانيات تتحط للناس هذوما باش نجموا يحركوا العجله ويكون فما ان ايكو سيستيم. الايكو سيستيم الصغير ينجم يكبر، لكن ما فهمش حتى تفكير في هالتوجه هذايا، وللاسف خلانا نخسروا يعني البداية السباق. خاطر نحن اليوم رغم التقدم اللي قاعدين نشوفوا فيه كل رانا مازلنا في بداية السباق. يا حب ذلك ان يكون فما فيزيون اخرى بالنسبه للتعامل مع الذكاء الاصطناعي باستغلال الطاقات اللي عندنا اليوم في تونس.
بالضبط، شكرا لك محمد علي السويسي على كل هذه التفاصيل وقراءتك لهذا الحدث ديب سيك، شكرا لك. نزلنا معكم وباش نمشيو بعد شويه مع ضيفنا اليوم، باش نحكيو على المحاور اللي كنا حكينا عليها منذ قليل ومواضيع اخرى، ابقوا معنا.
لانفيتي دو جور،
ضيفنا الاستاذ عدنان الامام استاذ القانون العام والعلاقات الدوليه، مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوه.
وبيك وبكافه المستمعين والمشاهدين.
نبداو معك في تفاعل مع الموضوع اللي كنا نحكيو عليه قبيلك مع محمد علي السويسي فيما يتعلق بالديبسيك والتكنوبوليتيك والحرب الذكاء الاصطناعي اللي اليوم هي حرب حقيقية ولا هذا هو منطق التطور التكنولوجي اللي يخلي المنافسة مشروعة لكن ربما كيفاش يقع توظيفها والاستفادة منها هي الإشكالية.
هو الحرب هذا المنطق الغربي، الغرب معناها بالنسبة ليه مستبيح العالم والوضع العادي هو السيطرة المطلقة على العالم وعلى مقدراته وعلى تكنولوجيته وعلى منظومته المالية والاقتصادية والنقدية وما إلى ذلك. فكل ما من شأنه باش كيف ما نقوله يعطي هامش من الاستقلالية لأي دولة كانت هو بالنسبة لي يقراها كحرب. هي الحرب لحتى شيء، ثم تنافس في معناها تطوير مجال حيوي هو تول يعني الذكاء الاصطناعي هو الرهان الأكبر في المستقبل اللي باش يغير الحياة اليومية متاع العالم أجمع معناها. وبطبيعة الحال أمر طبيعي جدا كونها الصين أو روسيا أو دول أخرى معناها تسعى إلى تطوير آليات وإلى تطوير بحوث وإلى ابتكارات وما إلى ذلك في هذا السياق، أمر طبيعي ومفروض منه وكيف ما نقوله يعني مسألة تكتسي طابع حيوي بالنسبة للدول هذه اللي طبعا لازمها تخصص لروحها مكان في خارطة الذكاء الاصطناعي معناها أمر طبيعي. ولكن الغرب يتفاعل مع مجهودات الدول الأخرى على أنها إعلانات حرب، حرب ضد بين شكون وشكون وعليش حرب، معناها ما عندهمش الحق الدول الأخرى باش تطور يعني وتبتكر وتتفوق على دول الغربية في مجالات معينة، وخاصة إذا ما تذكرنا كونه الديبسيك هذا ما هوش نتاج سياسة ممنهجة متاع الدولة الصينية، هو يعني حتى الاستثمار فيه ضعيف جدا، يعني الاستثمار فيه بقيمة 6 ملايين دولار اللي يعني لا ينم على يعني بادرة خاصة بإمكانيات محدودة جدا اللي توصلت للنتائج هذية يعني. وهذية ينبئنا باللي كونه الصين إذا كانت دولة باش تدخل في الميدان هذية بالطبيعة هي داخلة بقوة، الله أعلم يعني ما خفي كان أعظم بطبيعة الحال، هذا نتاج مبادرة فردية، فما بالك يعني بالبرامج الحقيقية اللي تحت إشراف الدولة واللي معناها ممولة بطريقة كبيرة، خاصة كوننا نعلم أن الصين طبعا تعتبر الذكاء الاصطناعي يعني مجال حيوي بالنسبة لها.
أستاذ عادين لمام أنت أشرت قلت هي مهيش حرب، يعني كل واحد عنده الحق يملك التكنولوجيا ويطور من إمكانياته ويطمح أن يكون رائد في المجال هذايا. احنا كدول العربية نجمو نراهنوا على المشروع اللي كانت ديما السعودية تتحدث عليه، السعودية اللي في 2030، هذا المشروع اللي ما زال على أساس انه باش يكون واجهة متاع الدولة المتحضرة على المستوى التكنولوجي بصفة كبيرة، ونربطها بالتصريح لولي العهد محمد بن سلمان، قال اعتقد ان اوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط والسعودية في 5 سنوات القادمة، وحتى أشار زاد القطر والبحرين والإمارات والعراق ومصر، يعني هما اللي باش يكونوا أوروبا الجديدة وتحديدا السعودية. كيف نرجع للسعودية نلقى أنه عدد خاص من صحيفة الإكسبريس الفرنسية لافيش جي بعنوان لوم كيا لاكلي دو موين أوريون، تصويرته أكبر من نتنياهو ومن تصوير ماكرون، يجي هو في الوسط لعدة اعتبارات، فما الجانب الجيوسياسي تو نجيو نحكيو فيه، لكن حتى على مستوى الإمكانيات اللي يمكن تحققها السعودية في ريادة الدول العربية في المجال.
هو ما يعني المشروع هذا ما هوش جديد، توليه لعدة سنوات، مشروع رؤية 2030 هذايا واللي حقق يعني بعض الإنجازات في قطاعات معينة، ولكن ثم تراجع كبير يعني الزون ريفو لورز امبيسيون على باس في الكثير من المجالات. وطبعا التصريحات سهلة، فهمني كيف ما يقول لك لا كريتيكي فاسيل ميلار اي ديفيسيل. التصريحات سهله برشا بش وبش وبش، ولكن معناها كيف ما كنا نستمع للمتدخل معناها ثم بنية تحتية تكنولوجية، ثم رصيد بشري اللي هو الأساس بتاع هذه كل خطر، هذه معناها أمر متاع عقول وأدمغة في أعلى مستوى، معناها ثم بنية تحتية كيف ما نقوله بشرية قبل ما تكون مادية وما إلى ذلك. هل أن السعودية أو الدول هذه تملك الشيء هذايا معناها، وهل أنها تملك عقل استراتيجي اللي يعني باش يخطط وباش يدبر وباش يوصل لنتائج معينة وفق معناها يعني برنامج مرحلي وما إلى ذلك؟ هل أنه يمكن القفز من يعني القفز بدون مقدمات من حالة معينة إلى حالة فيتوريست؟ هل أن الرؤية هذه هي يعني متسقة مع الواقع أم أنها موجودة في خيال ولي العهد فقط؟
هل هي موجودة في خيال
المستقبل القريب؟
وهل هي موجودة في خيال أوروبا عندما تعتبر أن السعودية هي الحل للشرق الأوسط؟
شيء هذايا بطبيعة الحال هنا نرجع الموضوع آخر، نرجع للي كون المنظومة الإعلامية العالمية والمنظومة الصحفية العالمية، واللي شفنا ولمسنا مدى كذبها ومدى تزويرها للحقائق ومدى تقديمها لأبشع الجرائم على أنها أعمال نبيلة، ومدى تبييضها للإبادات الجماعية وما إلى ذلك، بحيث اللي ترضى عليه أو تقبض منه اللي ترضى عليه أو تقبض منه تردوا ملك مرسل معناها، وتردوا فيزيونير وتعملوا هكا هالة يا أخي. هما توا قبل بضعة أشهر أو بضعة سنين مش كانوا يحكيوا على محمد بن سلمان وكذا في علاقة مع قضية الخشقجي هذيك والمنشار وندر شنو و يعني بين عشية وضحاها أصبح يعني رائد النهضة العربية ويمتلك
ربما على مستوى الوزن السياسي
يمتلك مفاتيح الشرق الأوسط ويمتلك مفاتيح اندرشنوة. هذا بطبيعة الحال ضرب من ضروب العبث الإعلامي
يعني السعودية ما عندهاش وزن
والاستخفاف بعقول الناس واستبلاههم معناها، والواقع غير هذا أو ذاك. الواقع لاهو في البروباغاند نوار اللي يعملوها على أشخاص معينين، ولاهو في التقديم هذا يمتع الفيزيونير يمتع الواحد ويمتلك مفاتيح الشرق الأوسط والدرجنو. هذا كله سمحولي في العبارة كلام فارغ، ثم واقع ثم بطبيعة الحال معناها ربما إرادة متاع تحديث المملكة العربية السعودية، ولكن ثم زاد مؤشرات اللي غير مطمئنة في واقع الأمر على المستوى الجيوسياسي والجيوستراتيجي وحتى على المستوى الحضاري. من ذلك أنه سمعنا ورينا كيفاه ثم نوع من الاستهتار والاستخفاف بمقدسات الأمة في الحفلات اللي المنظمة في الرياض وما إلى ذلك، والناس كل تعرف على شنو قاعد نحكي، والكعبة كيفاه كذا وما إلى ذلك. من ناحية أخرى ثم معناها ربما انخراط قريب في قطار التطبيع من طرف معناها الدول الخليج، وربما قد تكون المملكة السعودية معنية بهذا، بحيث الواقع ليست له أي علاقة بكيفية تقديم الأمور في هل البؤر هذه الإعلامية المشبوهة واللي معناها لا تشتغل هكاك لوجه الله كيف ما نقوله، واللي معناها تارة تقدم لك الشخص على أنه شيطان رجيم، وتارة أخرى بعد أشهر تقدمه لك على أنه رائد النهضة العربية وما إلى ذلك. هذا كيف ما نقوله باش نختزله بعبارة واحدة، سي با سيريو.
أستاذ عدنان الإمام، العالم قبل 7 أكتوبر حاجة وبعد 7 أكتوبر حاجة، يعني كل النجم نقوله كل بقاع العالم تأثرت بما يحدث وما حدث في غزة. التوازنات الدول التي أصبحت يعني في منعرج سياسي على غرار سوريا اللي صاير فيها، إيران اليوم اللي نفوذها تراجع خاصة في علاقة بمحور المقاومة في إيران وفي لبنان والعراق وكذلك يعني اليمن. نشوفوا اليوم إيران تتجه أكثر شرقا لإصلاح علاقاتها مع الباكستان وأفغانستان. وزير خارجية طهران كان قام بزيارة معناها هذه الأولى منذ 2021 لطالبان بعد ما طلعت معناها للحكم منذ 2021، يعني وهناك بحث عن تعاون استخباراتي وكذلك محاولة لي السيطرة على النفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة. اليوم بعد 7 أكتوبر المنطقة كيف يعني إذا كان ما نحسبه على مستوى الخارطة كيفاش ترى التشكل متاعها الجديد؟
هو مما لا شك فيه كونه بعد 7 أكتوبر وبعد يعني ما ترتب على عن 7 أكتوبر ثم إعادة تشكل جيوسياسي للمنطقة، إعادة تشكل حقيقي معناها، وثم الزلزال السوري اللي هو يعني من أكبر الأحداث اللي صارت في سياق ما ترتب عن 7 من أكتوبر. وبطبيعة الحال يعني ثم كيف ما نقوله فترة مخاض قاعدين نعيش فيها ونعاين فيها توا ستنتهي إلى شكل جيوسياسي جديد للمنطقة بوجه عام، ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث لأنه كيف ما نقوله ثم أن بروسيسوس بدأ خاصة في علاقة مع الزلزال السوري، ثم بروسيسوس بدأ لم يفرز نتائج بعد، يتطلب ذلك عدة شهور أو عدة سنوات ليستقر الأمر على شكل كيف ما نقوله تقريبا نهائي للتشكل الجديد هذايا. ولكن معناها من ناحية أخرى يقول لك il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. المقصود هنا كونه استنتاج هكا بسرعة كونها إيران يعني ولات في حالة ضعف. اللي إيران شنو؟ إيران هي كيف ما نقوله قلب محور المقاومة، يعني فقدت يعني قلب محور المقاومة من حيث يعني توفير السلاح والاستراتيجيات الحربية وما إلى ذلك، ويعني تمرير التكنولوجيات الحربية لحلفائها في محور المقاومة وما إلى ذلك. بعد فقدانها اللي نسميه القلب الجيوستراتيجي لمحور المقاومة اللي هو سوريا، مع خطر سوريا يعني جيوستراتيجيا تلعب دور مفصلي، من السابق لأوانه كون نستنج اللي الدور الإيراني سيكون في تراجع وفي ضعف وما إلى ذلك، لأن إيران خلافا لعناصر محور المقاومة الأخرين لها قدرات ذاتية،
لكن
لا تستمد قدراتها من غيرها.
أستاذ عدنان، النقطة هذه بالذات كان تصريح لأخي النعيم قاسم، اعترف بأنه حزب الله يعني كانت هناك فيه خروقات، كانت هناك فيه سوء تقدير للمسائل المتعلقة بالاختراقات التكنولوجية بالتطور كذلك، يعني كان على أساس أنه هو غير قابل للهزيمة زيادة، يعني فما سوء تقدير. وهذا يحيني لسؤال مهم اللي من بعد وإحنا التحاليل تبحث عن مفهوم النصر. يعني اليوم النصر في الحروب غير المتناظرة اللي ماهيش ما بين زوج جيوش، احنا عندنا دولة يعني عندنا مقاومة واحتلال، كيف تحسم، كيف تقرأ، كيف تقدر؟
أقصر هذو ما توزوز مواضيع مختلفة. سوء تقدير حزب الله اللي هو يعني نشكروه السيد نعيم قاسم اللي كونه كان صادق وترانسبا ومعناها شفاف صحيح سوء تقدير، ولكن السوء تقدير هذايا ألا ينطبق ذلك كذلك على الكيان الصهيوني بالنسبة لعملية 7 من أكتوبر؟ ألم تكشف العملية هذه عن سوء تقدير واضح وفاضح للكيان الصهيوني واللي جاب راس الشيف ديتا ماجور وغيره من المسؤولين على الوضع هذايا؟ هذه أمور بطبيعة الحال تقع معناها ولكن نرجع توا للشق الثاني اللي هو عناصر ولا كيف نقيم النصر والهزيمة. طبعا لهنا اولا معناها كيف ما نقولوا تيبولوجي دي غير، معناها شنو نوعيه الحرب هذه اللي صارت. الحرب هذه حرب لا غير متناظره او غير متوازيه، اون غير اسيمتريك، لانه خلينا نستعمل المصطلح الاصلي خير من المصطلحات المترجمه لي. اون غير اسيمتريك، عناصر النصر في الغير اسيمتريك بين جيش نظامي قوي ومدجج بالسلاح وبجميع التكنولوجيا وما إلى ذلك ضد حركات مقاومة، المقياس النصر الرئيسي والأساسي هو مدى تحقيق الجيش النظامي لأهدافه ضد حركات المقاومة. هذا هو العنصر الرئيسي والأساسي، هل أنه حقق أهدافه المعلنة أم لم يحققها. هذايا لأنه مثلا مثال، هل أن الجيش التحرير الجزائري هزم عسكريا الجيش الفرنسي؟
يعني تقول لي مش متوقع أنه باش يقع تحرير فلسطين، أما معناها تعتبر انتصار فيما يخص السياق، أنه منعت العدو من تحقيق أهدافه.
هذا هو مقياس النصر الوحيد. فهمني، تقول لي انت تكلفه بشريه، اي هذاك بطبيعه الحال موجود الجانب الاخر، اما ملف اخر هذا توا نحكيه كيف ما نقولوا عسكريا وسياسيا كذلك، هل ان الجيش الصهيوني حقق اهدافه العسكريه المعلنه منذ بدايه الحرب ام لم يحققها؟ معنى هذايا وهو حتى حسن نصر الله رحمه الله وتقبله قبول حسن، يعني في الخطب نتاعو الاخر وكذا، يعني فيما معناه لمح شبه تصريح كونه ما يعني شنو اللي تتوقعوا يا اخي، ما نحن كي نمنعوا العدو من تحقيق اهدافه نتسمى وانتصرنا. فهمني، هذا يعني هذه منطق الحرب اللامتوازية واللامتناظرة يعتمد على ذلك. معناها مثلا كيف ما نقولوا، هل أن جيش التحرير الوطني في الجزائر كيف ما قلنا هكا انتصر في معارك اون راز كومباني ضد الجيش الفرنسي أو ما إلى ذلك، صمد وقاوم إلى أن معناها تبين لفرنسا أنها لم تعد قادرة على دفع أثمان النصر، فانسحبت معناها قدام المقاومة الشرسة للشعب الجزائري واللي يجسدها جيش التحرير. يعني نفس الموديل، ما هوش موديل آخر، نفس النموذج المرجعي بالنسبة اللي نطبقوه على الحالة هذه، معناها نلقاو اللي الجيش الصهيوني لم ينجح في تحقيق أهدافه، وأن البنية التحتية العسكرية والعملياتية لحماس ما زالت قائمة الذات. تقول لي دمار وموت، هذا ملف آخر تحب نجبدوه ونحكيه عليه، نجبدوه ونحكيه عليه، ما ملف آخر تو نحكيه في التقييم السياسي والعسكري. وبناء على ذلك نجحت المقاومة الفلسطينية في منع العدو من تحقيق أهدافه، ونقول لهنا بكل احتراز نجحت إلى حد الآن، لأني أتوقع أن بمجيء ترامب لسدة الحكم ثم برشة أمور قاعدة تطبخ، وبرشة أمور خطيرة جدا قاعدة تطبخ.
سؤالي اللي في علاقة باللي أنت توا استشعرته واللي قلت نكونوا حاذرين، لأنه اليوم نحب نوصل نحكيه على موضوع اللي تطرح سابقا في تاريخ القضية الفلسطينية وما يعرف بالترانسفير، اليوم الترحيل متاع الفلسطينيين عاود جاي من جديد، من خلال هناك من يعتبر هذا النتيجة من نتائج طوفان الأقصى، بما أنه اليوم ترامب يضغط على مصر وعلى الأردن من أجل أن تستقبل يعني الفلسطينيين من غزة بتعلة إعادة أعمار غزة وأنها غير قابلة للعيش. أمام رفض مصر والأردن يعني هناك مطالبة من قبل حتى مبعوث ترامب لشؤون الرهائن أدام بولر، يقولهم اليوم إذا كان رافضين ما لعتيونا البدائل، بدائل قابلة للتنفيذ. يعني واللي هي في الحالات الكل يلزمها تنتهي بقبول الغازيين الى مصر والاردن. يعني اليوم وصلنا لمشروع سابق قبل طوفان الاقصى صار قبل في السنوات الاولى ومن بعد هو عدنا رجعنا نلقاو روحنا
امامنا. لازمنا اخسر لازمنا باش نفهموا المشروع المبلاي خليني نواصل للاخر خاطر ما كانش امور هكا شويه كومبلكس كيف ما نقولوا. ثم خلفية عقائدية لازم نفهموها. هو التحاليل الجيوسياسية الكلاسيكية ترتكز على معطيات معينة. بالنسبة للشرق الأوسط بالذات ثم سكون بو أبلي سكون بو كاليفي دو بروجيكسيون كونسيبتويل سور ان تيريتوار. ثم دي بروجيكسيون كونسيبتويل متباينة مختلفة. هذا يحيلنا لشنو؟ للي ثم خلفية عقائدية للصراع. ثم نسطر عليها بالأحمر خلفية عقائدية للصراع لازم نضيفوها للمقاييس الكلاسيكية المعتمدة في التحاليل الجيوسياسية. الخلفية العقائدية للصراع هذه تحيلنا إلى أمر مستجد ورهيب وخطير جدا اللي هو ثم تشكل اليوم مثلث رهيب. المثلث هذا التريونجل مثلث رهيب بين الحزب الجمهوري بقيادة ترامب واللي هو يستند على خلفية عقائدية تتمثل في الصهيونية المسيحية. الصهيونية المسيحية إيديولوجيا وعقيدة متغلغلة في الحزب الجمهوري وترامب يعتبر من أعلام العقيدة هذه وهو متعصب ومنحاز للعقيدة هذه التي من ضمن مقتضياتها إفراغ كل فلسطين من الفلسطينيين. فهمني؟ ومعناها مد سلطة اليهود هم يخموا بمنطق يهود ومش يهود لكامل فلسطين من النهر إلى البحر. فهمني؟ هذه العقيدة اللي يمن بها واللي متعصب لها ترامب. سبل تحقيق العقيدة هذية والغايات العقائدية هذية بالطبيعة باش يغلفها باعتبارات سياسية وباعتبارات هاي بنية متداعية للسقوط خلي ندمروها وكذا وما إلى ذلك. هذايا الطرف الأول من المثلث. الطرف الثاني من المثلث الصهيونية الدينية اللي هي متغلغلة بقوة في أروقة الحكم في الكيان الصهيوني وما هيش يعني وزنها ما هوش وزن انتخابي برك متغلغلة في الجيش في المؤسسات المدنية وما إلى ذلك. الجيش يقولوا اللي 35% من ضباط الجيش الصهيوني يحمي هم من الصهاينة الدينيين من الليسيونيست ريليجيو وذكع وهذا ما يفسر لمساكر والإبادة وما إلى ذلك. الطرف الثاني متاع التريونجل هذايا الرهيب. الطرف الثالث هو الصهيونية التصحيحية اللي مثلها الليكود واللي هو في الحكم واللي يرأسه نتنياهو. ونتنياهو ولد نتنياهو واحد آخر اللي خلف مؤسس الصهيونية التصحيحية لسيونيزم ريفيزيونيست اللي هو اسمه جابوتينسكي واللي هذا يتوفى سنة 1940 وخلف بو نتنياهو على رأس الصهيونية التصحيحية. واللي كود هذا يشكون فيه فيه الصهيونية التصحيحية وفيه الصهيونية الدينية كذلك اللي اخترقت اللي كود واللي إلى حد كبير ما عندها نفوذ كبير فيه. المثلث هذا مثلث رهيب ينطلق من منطلقات عقائدية مش حتى حاجة أخرى لا يكترث لا بموازين قوى ولا بحسابات جيوسياسية تقليدية وكلاسيكية ولا باعتبارات اقتصادية ولا حتى شيء. ينطلق من منطلقات عقائدية محضة. واللي ما يحبش يسمع تصريحات نتنياهو وندرشنوه ونبوءات إشعية وما إلى ذلك والعمليق وما إلى ذلك. يعني ثم أن ديسكور عقائدي يخفيه ترامب ويحاول تنفيذه من خلال معناه
اي استاذ ما كانش موجود في ولايته الاولى، في ولايته الاولى ترامب كان
لا كان موجود
يعني خليني نفسر لك النقطه،
كان موجود وطبقه واعترف بالقدس كعاصمه ابديه بالضبط. لاسرائيل
اللي هي حاجه
امبوسابل، اللي هي كانت حاجه امبوسابل، واعترف بضم اسرائيل الكيان الصهيوني للجولان كذلك.
يا ما استاذ عدنان فيما يخص الولايه الاولى صحيح هو دعم اسرائيل في توسيع الاستيطان والمستوطنات وضم جزء كبير من الضفه الغربيه للمستوطنات وغيرها، لكن كان على اساس زاد فما وقتها ما يعرف اللي توا ما نعرفوش مازال ممكن ولا لا تنفيذه حل الدولتين بخلاف صفقه القرن، حل الدولتين اليوم ما عادش مطروحه جمله حل الدولتين
بطبيعه الحال، هو بيدو رفضها حتى في تصريحاته. هاو قلت لك ثم مثلث رهيب تشكل وانتهى الأمر، ولا يرجى من هذا المثلث الرهيب في الشرق الأوسط خيرا وبالنسبة للقضية الفلسطينية، ويجب أن ننتظر كوارث في المنطقة من فعل هذا المثلث الرهيب الذي ينطلق من منطلقات عقائدية
واضح.
وبالإضافة إلى هذا نضيف عنصر آخر، اللي ترامب ثم عنصر ذاتي سبجكتيف، عنصر نفساني ذاتي، اللي كونه منع من محاولة اغتيال وصرح أن الله هو يقول جيزس وكذا منعه من محاولة الاغتيال هذه لأن له مهمة مقدسة ولا تكون المهمة المقدسة هذه إلا في علاقة بفلسطين وبالكيان الصهيوني وما إلى ذلك.
إيه لكن احنا عندنا الدول هنا العربية المعنية بالمشروع هذا، خلينا باش نمشيو أكثر فيما يخص الدول اللي عندها دور، اللي هي عندها دور هي أكثر زيادة المعنية بالمسألة الأمنية. عندنا مصر اللي هي رافضة هذه المسألة لأنه تعتبر فيه مخاوف من حدوث اضطرابات داخلية محتملة. احنا كان الأسبوع الفارض ضيفنا من القاهرة وتحدث على أن هناك رفض تام داخلي لمسألة أنه يقع استقبال أو فكرة تنفيذ فكرة أنه يقع ترحيل، لأنه حتى في علاقة بحماس اللي تنجم هناك يعني دخولها لمصر ينجم يأثر حتى على الاستقرار الأمني لمصر.
الموضوع بالنسبة ما يحتاجش للتحاليل هذه كلها، بالنسبة لمصر هذايا خط أحمر، يعني تهجير الفلسطيني غزة نحو مصر ونحو سيناء هذايا خط أحمر لا يمكن لأي سلطة في مصر أن تقبل به أو أن تصادق عليه. ونعرف اللي في مصر القوة الرئيسية اللي تحكم في البلاد هي الجيش، والجيش من المستحيل، هادي نقول لك أنا ثم اللي يقول لك كذا والنظام المصري وندري شنو، الجيش لن يقبل بتهجير الفلسطينيين نحو غزة حتى لو كلف ذلك خوض حرب ضد الكيان الصهيوني.
وهي قادرة
أنا أقوله لك
مصر قادرة على خوض حرب ضد إسرائيل،
حتى مصر هي ماهيش مهبولة باش تجري يعني تعمل حرب في الواحد، ولكن حتى لو كلف يا أخي هو الكيان الصهيوني ما محضر الأمور ومحور فيلادلفيا ورفح على أمل ترحيل وتهجير الفلسطينيين نحو سيناء.
أمريكا تضغط
لا عاد خليني نكمل، شنو اللي منع الكيان الصهيوني باش يرحل الفلسطينيين نحو غزة؟ هو وجود الجيش المصري بقوة وإجراء مناورات بالذخيرة الحية وتموقعه في موقع هجومي. هذا العنصر الوحيد الذي منع الكيان الصهيوني من تنفيذ خطة التهجير بتاعه.
لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم تضغط عليه بالمساعدات المالية، واللي نعرفه
المساعدات المالية حكاية فارغة ولا تعني شيء ولا تمثل شيء
بالنسبة للوضعية الاقتصادية الحرجة لمصر، تعني الكثير
لا تعني أي شيء. 2 مليار دولار لمصر تنجم حشاكم معناها تستغني عليها بكل سهولة، 2 مليار دولار حتى شيء بالنسبة شوف ميزانية مصر وحاجياتها. ولكن المساعدات هذه ما هيش مساعدات أمريكية، هذه مساعدات يستوجبها معاهدة كامب ديفيد، مساعدة مضمنة في معاهدة دولية نافذة المفعول. إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تمتنع عن دفع هذه المساعدات المنصوص عليها في المعاهدة فهي تحكم على المعاهدة هذيك بالإلغاء أو على الأقل بما يسمى في القانون الدولي بالكادوسيتي، معناها تولي غير ذات جدوى وغير ذات مفعول، وهذا من شأنه أن يعرض أمن الكيان الصهيوني إلى الخطر. هي ماهيش يعني بور لي بوزيو دو ليجيب تعطي في المعونة هذه، تحقق في مصلحة صهيونية، فهمني؟ بحيث المقصود هنا هو أنه صحيح هاو اللي خوف واللي ربما ماشيين له ماهيش المعونات هذه اللي هي ان جود دو دون زانوسيو. هي مصر توا خاسرة 6 مليارات دولار بحكم تعطل الملاحة في البحر الأحمر، فهمني؟ 2 مليار دولار ذوما بالنسبة لمصر بيمثلوا حتى شيء،
لكن عندها إمكانية إعادة إعمار غزة في جزء كبير منها هي بتشارك فيه. إيه يا أستاذ، يلزمنا نتفاعلوا معاك راه الوقت شوية والأسئلة برشا، يلزمنا نتفاعلوا معاك.
ها هو اللي خوف بالنسبة لمصر، اللي خوف هو كونه يدخلوها في أرسنال متاع سانكسيون إيكونوميك يونيلاترال أمريكي، واللي كونها ما عادش تتعامل مع الشركات اللي تتعامل مع أمريكا، والبروسيسوس اللي صار في سوريا بموجب قانون قيصر هذاك، فهمني؟ هذايا اللي نجم يخوف، معناها وهذايا ربما كيف ما نقولوا آليات الضغط الأمريكي على مصر. ولكن أنا نقول تحت مسؤوليتي، حتى لو ذهب الضغط الأمريكي إلى أقصى حد ممكن له بالنسبة لهذه القضية، لن تقبل مصر أبدا بترحيل الفلسطينيين نحو سيناء.
ثم بيان دول المجموعة السداسية العربية للتشاور اللي صار في القاهرة واللي ضم السعودية الأردن الإمارات وقطر ومصر، البيان ذا جاء يناشد المجتمع الدولي لبدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، ما زالوا يعولوا على المجتمع الدولي التطلع للعمل مع إدارة ترامب لتحقيق السلام، معناها ما زالوا واثقين في إدارة ترامب لتحقيق السلام وفق حل الدولتين، واعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي لإعادة الأعمار في غزة، مع العلم أنه هناك شركة مصرية ستشرف على إدارة وإعادة أعمار غزة في إلى جانب شركات أمريكية. بالتوازي مع ذلك فما مجموعة لهاي، هذه المجموعة اللي تتكون من 9 دول باش تعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين ودعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتنسيق الجهود للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. اليوم هل يمكن القانون الدولي يزيد يضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ نعم أم لا؟ أكثر تفاصيل معك ياسين.
جيو إكسبرس.
المجموعة هذه مجموعة لهاي شكون تضم؟ وخلينا نأخذ أكثر تفاصيل معك.
أهلا وسهلا سعاد. دونك المجموعة هذه تضم 9 بلدان اللي هما جنوب أفريقيا، ماليزيا، كولومبيا، بوليفيا، كوبا، الهندوراس، ناميبيا، السنغال وجزر البليز، وين صار الإعلان أنهم يرفضوا الالتزام بصمت إزاء الجرائم اللي ترتكبها إسرائيل. نجم نقولوا زاد أنها المبادرة هذه تسمى الأولى من نوعها وغير مسبوقة، وين يتشكل تحالف دولي لأول مرة ويعلنوا بشكل واضح وصريح أنهم يسعوا على محاسبة إسرائيل على جرائم اللي قاعدة ترتكبها.
بيش نوع برنامج المجموعة هذه لوقف الانتهاكات؟
هو الدول 9 هذه اللي كنا نحكي عليها توصف روحها بأنها من دول الجنوب العالمي، وين وضعت برنامج محدد حسب الإعلان اللي قالوا عليه وفق ما تسمح به إمكانياتها لتحقيق 2 أهداف مهمة، هما دعم الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته وملحق إسرائيل في المحاكم الدولية. حسب البيان زيادة اللي صار كما قلنا، أعلنت الدول هذه عزمها على دعم المحكمة الجنائية الدولية بخصوص أوامر اعتقال اللي صدرتها بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقتها ووزير دفاعه يوف جالانت، وكيف نحكيه على الاتفاق على منع توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الصلة إلى إسرائيل في جميع الحالات اللي يوجد فيها خطر واضح لاستخدام الأسلحة هذه في ارتكاب أو تسهيل انتهاكات القانون الإنساني الدولي أو الإبادة الجماعية. نقطة أخرى، توافقت الدول 9 هذه على منع رسول سفن اللي تستخدم لنقل الأسلحة أو الوقود العسكري إلى إسرائيل في أي ميناء من الموانئ متاحة، في انتظار أنه دول أخرى تنضم للمبادرة هذه.
احنا نذكر كذلك القضايا اللي قام بها المحامي الفرنسي الراحل مع المجموعه.
دونك هي في نفس السياق نتاع المبادرات هذه. هو جيل ديفير المحامي الراحل اللي كنا نحكيوا عليه كان ضيفنا في اكثر من مره، كان تراس مجموعه ضم 500 محامي لرفع الدعوه ضد دوله الاحتلال الاسرائيلي في المحكمه الجنائيه الدوليه عن اسباب معناها موجبه بالاعتبار فيما يحدث في غزه. كيف كيف زدنا نفكروا انه في نفس السياق هذه جنوب افريقيا اللي رفع الدوله في المحكمه العدل الدوليه.
يعني البيان المشترك كذايا فيه إلى جانب النقاط اللي ذكرتها فما تدابير أخرى بغاية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وإزالة العقبات، يعني تنجم تكون في أكثر تفاصيل في هذا البيان شنية مثلا؟
هو في أكثر تفاصيل في البيان هذا تقول مثال إزالة العقبات التي تحول دون تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك حقه في دولة فلسطينية مستقلة، ودعوة جميع الدول لاتخاذ كل الإجراءات والسياسات الممكنة لإنهاء الاحتلال.
شكرا لك ياسين على هذه التفاصيل. في تعليق منك أستاذ عدنان الإمام على هذه المبادرة مجموعة لها هذا التحرك القانوني الدولي بالتوازي مع إمكانية الضغط كذلك على التحركات حتى أو دعم للدول الموالية لسياسة إسرائيل في ما يتعلق بالوضع في الحرب على غزة.
هو مبادرة بالطبيعة، يعني من حيث المبدأ مبادرة طيبة ومبادرة رائدة وما إلى ذلك، ولكن كيف ما نعرفه معناها أنت بديت بسؤال هل أن هذه المبادرة تضغط على يعني القانون الدولي يضغط على الإدارة الأمريكية؟ بالعكس بالضبط، هو الإدارة الأمريكية هي التي ستضغط على القانون الدولي. يعني كيف ما نعرف أخيرا في الكونغرس تم مشروع قانون وقع تمريره الذي ينص على عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية لأنها تجرأت وأدانت نتنياهو وجالانت. ومعناها لا أشك في أن هذا القانون سيقع المصادقة عليه في مجلس الشيوخ وسيقع معناها وضع حيز التنفيذ من طرف الرئيس الأمريكي. هو بالعكس بالضبط، هو باش يكون ثم عركة كبيرة بين القانون الدولي وبين الولايات المتحدة اللي هي آخر دولة نجم نعتد بها فيما يتعلق باحترام القانون الدولي، واللي لا تكترث إطلاقا بالقانون الدولي في مبادئ وفي جزئياته معناها. ولكن من المفيد طبعا في المجتمع الدولي أن توجد كتلة من الدول معناها ربما تلتحق، أظن أنه ستلتحق بها الكثير من الدول الأخرى. يعني من المفيد أن يكون هنالك كتلة من الدول تدافع عن الحق الفلسطيني وتدافع عن القانون الدولي وعلى الشرعية الدولية وعلى تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية في خصوص هذه القضية، ولكن لا يجب أن ننتظر أن يؤثر ذلك قيد الملا لا على الإدارة الأمريكية ولا على دولة الكيان معناها المزعومة كيف ما نقوله.
نختم معك في تعليق لتصريح وشهادة الأسير المحرر محمد الطوس بعد 40 عام من الاعتقال. قال أوصي الشباب الفلسطيني عدم الذهاب للعمل المباشر والمقاومة لأن الظروف تغيرت وما هو موجود الآن لم يعد يعني يمكن أن نصل أن نحقق أهدافنا بالعمل العسكري المباشر.
هذا طبعا تصريح معناها بقطع النظر عن قائله وعن صيفته واحد، هذا يعني نقض للحق الفلسطيني والحكم بالإعدام على القضية الفلسطينية، والمنحة هذايا يهز مباشرة إلى تصفية القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية ما ثم إلا حل واحد ومنهاج واحد يعني من جميع على الكتفاس كيف ما نقولوا ندوروا القضية، ما ثم كان منهاج واحد هو منهاج المقاومة، المقاومة إلى آخر رمق، إلى آخر فلسطيني، إلى آخر عربي، إلى آخر مسلم، خاصة وأن القضية الآن خذات بكل وضوح البعد الوطني الفلسطيني، انتهى بمحمود عباس، انتهى الغادي معناه، والبعد العربي القومي العربي انتهى بسقوط النظام السوري، انتهى أمر الله. بقى اللي يغذي في القضية اليوم هو البعد الإسلامي، هذا البعد الذي يغذي هذه القضية. وعلى هذا الأساس نقول، وهذا بطبيعة الحال يتماهى مع كيف ما نقولوا الطبيعة العقائدية للصراع، خاطر العقيدة كيف ما نقولوا ثم مبدأ النجم نسميه مبدأ توازي البواعث. الباعث على الصراع هذا بالنسبة لهم هما معناها الصهاينة المسيحيين والصهاينة اليهود، هو عقيدة، معناها حرب عقائدية، والعقيدة لا تحارب إلا بالعقيدة، ما تحاربش باعتبارات أخرى أو بنظريات أخرى. معناها
شكرا لك أستاذ عدنان الإمام. هكا وصلنا لنهاية اللقاء، كان معكم في الإخراج يوسف بن عيسى، هيكل الشعير في الديجيتال ياسين الحافي. فرحانين اللي أنا ما غلطتش أساميهم. شفت كل شيء ممكن. كنت معكم عواد في المزوغي، نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية. ما تنساش تعاودوا تشوفونا على اليوتيوب وتشوفوا The Best Of متاع تصريحات ضيوفنا وما تم الحوار حوله في حلقة اليوم على فاج جيو إكسبريس، الانستغرام وتيك توك. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في لمن. جيو إكسبريس.